أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية، إذا كان المخرج للمعدن حيوانا ونحوه من الآلات، فإنه تارة يكون الحيوان معلما على الإخراج، وتارة لا يكون الحيوان معلما على الإخراج، كما هو ظاهر مثل السيد اليزدي في العروة الوثقى في المسألة السادسة. إذن توجد صورتان. الصورة الأولى، إذا كان الحيوان المخرج للمعدن معلمان، كما لو أرسله المعلم لاستخراج المعدن، فهنا يكون الحيوان بمثابة الآلة، فيصدق عنوان الأخذ والإخراج على هذا المعدن الذي أخرجه الحيوان أو الآلة، فيجب الخمس على جميع المباني. فعلى مبنى السيد الخوئي رحمه الله الذي يشترط الإخراج في موضوع وجوب تخميس المعدن، يجب الخمس لصدق عنوان الإخراج. وعلى مبنى شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري الذي يشترط صدق عنوان الأخذ، فهنا يصدق عنوان الأخذ. فبإرسال المعلم لحيوانه يكون قد أخذ المعدن. وعلى مبنانا من صدق تملك المعدن، سواء تحقق الإخراج أو الأخذ أو لم يتحقق، فإن وضع اليد على المعدن قد تحقق بإرسال الكلب المعلم أو الحيوان المعلم أو وضع الآلة التي تعين على استخراج المعدن. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من الجهة الثانية. وأما الصورة الثانية، وهي إذا كان الحيوان المخرج للمعدنين ليس معلمان، فيكون حكم هذه الصورة حكم المعدن الخارج من تلقاء نفسه أو المطروح على الآب. فالإخراج لم يتحقق، كما أن الأخذ لم يتحقق، فبناء على مبنى السيد الخوئي الذي يشترط الإخراج، وكذلك على مبنى شيخنا الأستاذ الداوري الذي يشترط الأخذ، لا يجب تخميس هذا المعدن من جهة عنوان المعدنية، لكن يجب تخميس هذا المعدن من جهة المورد السابع، صدق عنوان مطلق الفائدة، فيدخل في مثل أرباح المكاسب. وأما على مبنانا فإنه لا فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، فإنه قد وضع يده على المعدن سواء كان الحيوان معلما كما في الصورة الأولى أو لم يكن معلما فتحققت الملكية، والخمس في طول ملكية المعدن، يعني الحيازة الشخصية الموجبة للملكية، سواء تحققت الحيازة بالإخراج أو بالآخذ أو وجده مطروحا أو أخرجه الحيوان، فحينئذ يجب الخمس من جهة عنوان المعدن في كلتا الصورتين. والله العالم. الجهة الثالثة، ما إذا كان المخرج للمعدن إنسانا؟ ففي الجهة الأولى إذا كان المخرج إذا كان المعدن قد خرج من تلقاء نفسه، الجهة الثانية إذا خرج بحيوان ونحوه من الآلات، الجهة الثالثة إذا أخرج إذا أخرج الإنسان المعدنة. وفيه خمس صور ذكر السيد الخوئي رحمه الله، أربع صور منها تختص بالبالغ، فيراجع المستند في شرح العروة الوثقى الجزء 25 صفحة 53 إلى 55. وأضاف إليها شيخنا الأستاذ الداوري الصورة الأولى، وهي ما إذا كان المخرج ليس بمكلف، إما صبي وإما مجنون، فتكون الصور خامسة. الصورة الأولى أن يكون المخرج صبيا أو مجنونا أو عبدا أو أجيرا. يراجع كتاب الخمس في فقه أهل البيت للشيخ مسلم الداوري الجزء الأول صفحة 320. أما الصبي والمجنون فتوجد صورتان، الصورة الأولى أن يتحقق منهما قصد التملك والحيازة، الصورة الثانية أن لا يتحقق منهما قصد التملك والحيازة. فلو كان الجنون أدواريا وحاز المجنون في دور إفاقته، ولو كان الصبي مميزا، ففي هاتين الصورتين يتحقق قصد التملك والحيازة، بخلاف ما إذا كان الجنون مطبقا وكان الصبي غير مميز، فحينئذ لا يتحقق قصد الحيازة والتملك. فإذا لم يتحقق منهما قصد التملك والحيازة فحكمهما حكم الحيوان إذا أخرج المعدن، وحكم المعدن المطروح على الأرض. فعلى مبنى السيد الخوئي الذي يشترط الإخراج، وعلى مبنى الشيخ الداوري الذي يشترط الأخذ، لا يجب الخمس، وعلى مبنانا يجب الخمس لو وضع يده على المعدن الذي أخرجه المجنون أو الصبي اللذين لا يتأتى منهما قصد الحيازة والتملق. صورة ثانية: إذا تحقق قصد الحيازة والتملك من الصبي والمجنون فإنهما يملكان ما أخرجا، ولكن في وجوب إخراج الخمس من مالهما خلاف قد تقدم، فقد ذهب المشهور إلى وجوب إخراج الخمس من مالهما، وخالفهم سيد المدارك في مدارك الأحكام الجزء الخامس صفحة 390، وسيد أساتذتنا السيد الخوي في المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 36، فقال بعدم الوجوب. وقد ذهبنا هناك إلى عدم الوجوب، إذ أن حديث الرف يشمل الأحكام التكليفية والموضوعية معا والأحكام الوضعية، وهنا ثبوت الخمس أثر وضعي، ثبوت الخمس في مال الصبي أو المجنون حكم وضعي يرتفع ببركة حديث الرب رفع عن أمتي تس عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يهين. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، ما إذا كان المخرج صبيا أو مجنونا، وأما إذا كان عبدا أو أجيرا فحكمهما واضح، فإنه يجب على المؤجر والمولى أداء خمسه لأنهما يملكان المعدن، وليس العبد أو الأجير هو الذي يملك المعدن. الصورة الثانية: أن يكون المخرج شخصا بالغا لكن من دون قصد للإخراج والحيازة، كما إذا حفر المكلف الأرض لغرض آخر كحفر بئر أو إحداث بناء أو نحوهما، فاتفق العثور على المعدن، اكتشف أنه في منجم ذهب أو فضة أو بئر نفط، فأخذه وطرحه من دون أن يتملكه، ففي هذه الصورة لا يجب عليه الخمس لعدم تحقق شرطه وهو التملك على جميع المباني. لم يتملك، فالمعتبر هو الإخراج عند التملك أو الأخذ بقصد التملك، أما الإخراج أو الأخذ لا بقصد التملك فلا يوجب ثبوت الخمس. لكن هل يجب الخمس على من وجد المعدن الذي طرحه هذا المخرج والآخذ أو لا؟ هنا يأتي الخلاف المتقدم في الجهة الأولى، وهو المعدن المطروح. هذا المعدن المطروح كالمعدن الذي خرج من تلقاء نفسه كما في الجهة الأولى، أو المعدن الذي أخرجه الحيوان غير المعلم كما في الجهة الثانية. لو وضع المكلف يده عليه وتملكه فهل يجب فيه الخمس أو لا؟ فعلى مبنانا يجب الخمس لتملكه بعنوان المعدنية، يجب الخمس. وأما على مبنى السيد الخوي الذي يشترط الإخراج، وعلى مبنى شيخنا الأستاذ الداوري الذي يشترط الأخذ، فلا يجب الخمس من جهة كونه معدنا، لكن يجب الخمس من جهة كونه غنيمة وفائدة، فيدخل في أرباح المكاسب. الصورة الثالثة أن يكون المخرج بالغا قاصدا للحيازة، وقد تملك المعدن الذي أخرجه لكنه أعرض عنه وطرحه من دون أن يخرج خمسه، فإما أن نعلم أنه لم يخرج خمسه، وإما أن نحتمل أنه لم يخرج خمسه لأنه قد أعرض عنه. إذن توجد صورتان: الصورة الأولى صورة العلم بعدم تخميس المعرض للمعدن الذي أعرض عنه، ففي هذه الحالة لا إشكال في جواز أخذ الواجد للمعدن المطروح وتملكه له. كما لا إشكال في وجوب الخمس عليه، ولكن هل يجب الخمس عليه من جهة كونه معدنا أو من جهة كونه مطلق الفائدة، فيدخل في أرباح المكاسب؟ فهنا نقول والله العالم إنه على جميع المباني يجب تخميس المعدن المطروح المعرض عنه من باب أرباح المكاسب، لا بعنوان المعدن، إذ على مبنى السيد الخوئي رحمه الله فإن من وضع يده على المعدن لم يستخرجه ولم يخرجه، وأما على مبنى شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله فإن المالك الثاني تحققت ملكيته وتحقق الأخذ منه بعد أخذ المالك الأول، والخمس إنما يجب على المالك الأول والأخذ الأول، يعني الخمس بعنوان المعدنية، كما أنه على مبنانا لا يجب التخميس بعنوان المعدن، لأن تخميس المعدن قد أخذ فيه المالك الأول الذي وضع يده على المعدن دون المالك الثاني أو الثالث أو الرابع، وبالتالي أولا لا شك ولا ريب أنه يصح لواضع اليد أن يتملك هذا المعدن لأن من أخرجه قد أعرض عنه، وثانيا يجب عليه الخمس من جهة أرباح المكاسب والغنيمة، ولا يجب عليه الخمس بناء على المباني الثلاثة، لأن الخمس إنما يجب على المالك الأول لا المالك الثاني. نعم، لو قلنا إن الموضوع للخمس هو نفس المعدن، نفس عنوان المعدن، لا عنوان تملك المعدن ولا عنوان الأخذ من المعدن ولا عنوان إخراج المعدن. ثبت الخمس من جهة المعدنية لأن هذا الحكم ثابت لنفس هذا الموضوع وهو عنوان المعدن. فإذا قلنا إن الخمس يتعلق بالعين ففي هذه الحالة يكون للواجد أربعة أخماس ويبقى خمس المعدن لمستحقيه، ولا بد من أدائه إليهم، إلا إذا قلنا بشمول وعموم أخبار التحليل. وسيأتي البحث في أرواح المكاسب عن أخبار التحليل، فهناك روايات مفادها إن الأئمة عليهم السلام قد حللوا الخمس في بعض الموارد لشيعتهم، ما لنا لشيعتنا. فهناك من يرى أن أخبار التحليل مختصة بمن انتقل إليه المال من كافر أو مخالف لا يخمس. فإذا اشتريت شيئا من كافر أو مخالف أو وصلك بالهبة أو انتقل إليك ممن لا يخمس كالكافر أو العامي المخالف، ففي مثل هذا المورد لا شك ولا ريب أن خمس هذا المال هو للإمام عليه السلام وقد حللوه لشيعتهم. فإذا قلنا إن أخبار التحليل لا تختص بخصوص مال الكافر أو المخالف بل تشمل وتتعدى مال العاصي، يعني حتى الشيعي الإمامي إذا كان عاصيا ولم يخمس وانتقل إليك ماله كما لو اشتريت بيته أو سيارته أو وهبك إياها وأنت تعلم أن هذا البيت أو هذه السيارة قد ثبت فيها الخمس ولم يخرج خمسه. عندنا بعض الروايات لك المهنة وعليه الغرم، بعض روايات التحليل يقولون ورثنا من أبينا هكذا ووالدنا ما يخمس، يقول لكم المهنة وعليه الغرم. فإذا التزمنا بأن روايات التحليل فيها عموم وشمول للمقام، إذ أن المقام مورده العاصي الذي عصى ولم يخرج الخمس، فإذا التزمنا بروايات التحليل ففي هذه الحالة لا يثبت وجوب الخمس. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، الشق الأول يعني من الصورة الثالثة. إذا علمت أنه لم يخمس، الصورة الثانية الشق الثاني، إذا احتملت أنه لم يخرج خمس المعدن الذي أخرجه، فقد احتاط السيد الماتن بوجوب إخراج الخمس على الواجد ولم يفتي. ولعل الوجه في تردده من جهة لحاظ أن مقتضى الاستصحاب هو بقاء حق صاحب الخمس في المال، وهو يقتضي الحكم بوجوب الأداء على الواجد. وهنا قد يفتح بحث طويل في معارضة الاستصحاب لأصالة الصحة وحمل عمل المسلم على الصحة، أو معارضة الاستصحاب لمقتضى اليد. فيراجع كلام السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة 462 إلى صفحة 463، ومناقشة شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله للسيد الحكيم صفحة 323، وكذلك يراجع بحث سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشاهرودي رحمه الله بحوث في الفقه كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 160 وما بعدها. الصورة الرابعة، ما داعي للإطالة، اقتصر على ما ذكره السيد الخوي رحمه الله. أن يكون المخرج قاصدا للتملك ولم يعرض عنه، إلا أنه طرحه على العارض وتشاغل عنه فضيع مكانه، أو منعه مانع من نسيان وغيره. والخلاصة وجود أمرين: الأول قصد تملكه، والثاني لم يعرض عنه فطرحه في الصحراء من غير إعراض وذهب ليرجع فلم يرجع لمانع حال دونه. وهذا فيه تصوران: التصور الأول أن يكون حكمه حكم اللقطة، التصور الثاني أن يكون حكمه حكم مجهول المالك. فالمعدن لم يخرج عن ملك صاحبه، ولا يجوز للواجد إخراج خمسه لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه. فهنا إما أن يكون حكم اللقطة من جهة التضييع، أو يكون حكم مجهول المالك. فالأولى الرجوع إلى الحاكم الشرعي الذي يتولى إخراج خمسه. ثم يصرفه في موارده. إذن هذا المعدن إن اتصف بالضياع لحقه حكم اللقطة، يعني إذا ضاع عن مالكه يعني مالك ضيع المعدن، كما لو ضاع عنه موضع المعدن من الصحراء. وإن لم يتصف بالضياع لحقه حكم مجهول المالك الذي يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. الصورة الخامسة والأخيرة، إذا كان المخرج إنسانا ولم يحرس شيء أن مما تقدم، فلم يعلم أنه تملكه أو لا، وعلى فرض أنه تملكه هل أخرج خمسه أو لا، وهل طرحه معرضا عنه أو لا. ففي هذه الحالة يجوز للمالك تملكه، ولكن الكلام كل الكلام في وجوب إخراج الخمس منه. فعلى مبنى السيد الخوئي والشيخ الأستاذ الداوري لا يجب الخمس من جهة المعدنية، لأنه لم يخرج المعدن ولم يأخذه بعنوان المعدنية، بل يجب تخميسه عندهما من باب مطلق الفائدة. وعلى مبنانا يجب تخميسه من جهة مطلق الفائدة أيضا، لا من جهة المعدنية، لأنه يعلم بسبق يد مالك سابق قد وضع يده عليه وتملكه. يقول السيد الخوئي رحمه الله في المستند في شرح العروة الوثقى جزء 25 صفحة 55، والظاهر أن هذا هو مراد المعتن، يعني الصورة الخامسة، حيث إنه الفرد الشائع الذائع، وإلا فالوجوه السابقة فروض نادرة، إذ كيف وأنا لنا استعلام ضميره وإحراز نيته من قصد الإخراج وعدمه أو نية الإعراض وعدمها. والأظهر جريان حكم ما تقدم في المقام الأول عليه، يعني ما لو وجده مطروحا عنه، فإنه مباح أصلي لم يعلم سبق يد حيازة عليه، والأصل عدمه فيجوز استملاكه ما لم يثبت خلافه. إذن الصورة الخامسة، تارة نحرز أن مخرجا قد أخرجه وتملكه، فهنا يصير تخميسه من جهة مطلق الفائدة، وتارة لا نحرز أي شيء، لا نحرز أن مخرجا قد أخرجه أو أنه قد أخرجه بقصد التملك أو لا، قد يكون هو يبني وأخرجه، فهنا يكون حكمه حكم الجهة الأولى، ما لو خرج من تلقاء نفسه أو بان مطروحا على الآم فعلى مبنانا يجب تخميسه من جهة المعدنية، وعلى مبنى السيد الخوئي والشيخ الداوري لا يجب تخميسه من جهة المعدنية، وإن وجب تخميسه من جهة أرباح المكاسب. يقول السيد الخوئي: نعم الأحوط استحبابا تخميسه بعنوان المعدن مع الشك في تخميس الإنسان المخرج، فضلا عن العلم بالعدم حسب ما ذكره في المتن كما لا يخفى وجهه، ولا ريب أن الاحتياط حسن على كل حال. الخلاصة: نحن نتفق مع صاحب العروة فيما ذكره في المسألة السابعة. نقرأ النص ونختم. مسألة السابعة: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، هذه الجهة الأولى، خرج من تلقاء نفسه أو بأمر طبيعي من دون آلة، الجهة الثانية، قال: أو علم أن المخرج له حيوان، يعني آلة، هذا الجهة الثانية. الجهة الثالثة: أو إنسان لم يخرج خمسه، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا. الاحتياط في محله إن لم تقم الفتوى على ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. المسألة الثامنة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.